بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، لازال الحديث متواصلا حول تعليق على الأحاديث من مختصر المنذري على صحيح الإمام مسلم، وكان وقوفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 18 بعد 100. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين امين: باب الانتفاع بأبوب الميتة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاك لمينونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا اخذتم اهابها فدبرتموه فدفعتم به؟ فقالوا: انها ميته. فقال: انما حرم اكلها.
انما حرم اكلها.
انما حرم اكلها.
نعم.
باب اذا دبغ الاهاب فقد طهر. عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه قال: رايت علي بن وعنة السبئي،
رأيت
على ابن وعنة السبئي فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسك؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لباهه طهوره.
نعم. الحديث الأول، أو قال في المصنف رحمه الله عنوان له بقوله: باب الانتفاع بأهب الميتة. وأهب جمع ماذا؟ جمع إهاب. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، أي هذه الشاة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ الإهاب ما هو؟ الجلد قبل الدبغ ولا بعد الدبغ؟ الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، وأما بعد الإهاب بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا. هذا هو الصحيح. إذن الإهاب هو جلد الميتة لكن قبل دباغه، فإذا دبغ فإنه لا يسمى إهابا، وقيل إنه يسمى في كل الأحوال سواء كان قبل الدبغ أو بعده. نعم. المقصود بالدباغ هو إزالة الرطوبة والنتن من جلد الميتة لأنها نجسة. كيف تكون إزالتها؟ يعني كيف يكون الدبغ؟ نعم. نعم، أي نعم، ومعها أيضا ماء، معها ماء، ثم ماذا؟ تخلط وتضرب أيضا بالعصي حتى تذهب الرائحة ويذهب الرطوبة الباقية في جلد هذه الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: يطهرها الماء والقرض. ما هو القرض؟ القرض هو نوع من النبات كانوا يخلطونه بالماء، و يعني أشبه ما يكون غسل لهذا الجلد أو هذا الإهاب، ثم يضرب بالعصي وربما ينشر في الشمس ونحو ذلك إلى أن تذهب تلك الرائحة وذلك النتن. هنا يقول إنهم مروا بهذه الشاة يريدون يعني رميها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فهموا أن الميتة كما أنه لا يحل أكلها فلا يحل الانتفاع بشيء من جسدها. هذا الذي فهمه رضي الله عنه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. الحرام هو الأكل، لكن الجلد ليس بحرام، بس بشرط ما هو؟ أن يدبغ. طبعا هنا قالوا إنها ميتة ولم يقولوا إنها ميتة. ما الفرق بين ميت وميت؟ طيب في قول ثاني. نعم هلكت من نفسها. أحسن. نعم الوقت طويل والميت يعني أحسن ما يقال في هذا أن الميتة هي هو الشيء الميت حقيقة. يعني إنسان مثلا دفناه ماذا نقول عنه؟ ميت. وأما ويجوز أن يطلق عليه ميت، لكن في حال الحياة يطلق على الإنسان أحيانا أو في الوصف العام يطلق عليه ميت. ميت عفوا بالتشديد. الشاعر يقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ميت الأحياء. ففي حال الحياة يقال الإنسان مثلا ميت، أو يطلق كلمة عامة مثلا نقول الصلاة على الميت، أحكام الصلاة على الميت كوصف. لكن شخص بعينه مات يقال عنه ميت ويقال ميت في إطلاقه، لكن في حال حياته أو حينما نتكلم بشكل عام عن الموت أو الجنازة ونحوها فيكون هذا بالتشديد. نعم. وبعضهم ذكر أنه لا فرق، هذه تستعمل هنا وتستعمل هنا، فكلها بمعنى واحد. طيب السؤال هنا دباغ جلود الميتة، المسألة هي هل كل ميتة، هل كل ميتة يعني حيوان ميت جلده طاهر إذا دبغ، أو أن هناك تخصيص لبعض الحيوانات دون بعضها؟ نعم هذا واحد من سبعة أقوال في المسألة. النووي رحمه الله في صحيح في شرحه لمسلم ذكر أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على سبعة أقوال، أشهرها قولا أو أصحها قولا. القول الأول أن الميتة إذا دبغ إهابها فإنه يجوز الانتفاع بها أيا كان هذا الحيوان سوى الخنزير والكلب، وهذا قول الشافعية. والقول الثاني هو ما ذكرته، وهو أنه لا يحل أو لا يطهر عليكم السلام إلا الجلد لما كان حيوانا جاز أكله في حال حياته، مأكول اللحم. يعني مثلا الهرة على هذا القول الثاني، هل يجوز الانتفاع بجلدها بعد الدبغ؟ لا على هذا القول، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول أو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، اختاره من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. هذا القول والعلم عند الله أقرب للصواب، ولو قيل إنه أحوط لكان أولى، لأن حتى القول الأول له وجاهة وله قوة. فالاحتياط والورع أن يقال إنه لا يستعمل إلا جلد ما كان مأكول اللحم. يعضد هذا القول ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة والد أبي المليحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع، والسباع كما تعلمون لا يجوز أكلها. نعم. هذا الأقرب أو يعني نقول الأحوط، نقول الأحوط لعله يعني أحسن من أن نقول أنه هو الصواب، نقول هو الأحوط، وإلا فالأمر يعني يحتمل هذا وهذا، والعلم عند الله. نعم. نعم. أي هذا قرأناه وشرحناه الحين. طيب لكن لا بأس، الحديث الثاني ممكن نتحدث عنه أيضا، نسينا نتحدث عن بعض ألفاظه وإلا المعنى واحد. يعني هنا في الحديث الثاني قال عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير، أبو الخير هذا طبعا قوله إن أبا الخير يعني هذه كنية له، وإلا فهو مرثد اليزيدي، مرثد اليزيدي. قال رأيت على ابن وعلة السبئي، ابن وعلة هذا هو عبد الرحمن السبئي، يقول رأيت عليه فروا فمسسته، فقال ما لك تمسه، يعني كان يعني شكك في جواز لبسه، فقال ما لك تمسه، قد سألت ابن عباس وقلت له إنا نكون بالمغرب معنا البربر والمجوس، وهؤلاء لم يكونوا في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين، فنؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم لأنهم كفار، ويأتون بالسقاء. ما هو السقاء؟ الوعاء الذي يوضع فيه الماء واللبن يسمى سقاء، يكون فيه الودك، والودك هو دسم اللحم والدهن الذي يستخرج منه. قال ابن عباس لما يعني سألناه عن حكم هذا قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور. نعم.
باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. عن عبد الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بال وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. وفي رواية يحيى بن سعيد ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
نعم. باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال عن ابن المغفل، ابن المغفل هذا هو عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا كان أولا كان يأمر بقتلها، ثم نهي عن ذلك أو منع من ذلك، فقال ما بالهم وبال الكلاب، يعني ما ذنب الكلاب وهو خلق من خلق الله وأمة من أمة الله عز وجل، فقال ما بالهم وبال الكلاب. إذن هو أولا أمر ثم بعد ذلك منع صلى الله عليه وسلم. ومنعه عليه الصلاة والسلام هنا الصحيح أنه منع عام لكل الكلاب إلا في استثناء، أولا استثني الكلب البهيم، الكلب الأسود البهيم. ما معنى البهيم؟ يعني الذي لا يخالطه لون غير الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، قال عليكم، والحديث صحيح مسلم، قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، فهذا أمر بقتله. وهناك من أهل العلم من يرى أنه ليس بواجب قتل حتى الكلب الأسود وأنه داخل في عموم النسخ. الثاني أيضا الكلب العقور، والمقصود بالكلب العقور ما هو؟ نعم المسعور. نعم. ويدخل معه، هذا ممكن نقول ثالثا، كل كلب مؤذي، بل كل مؤذي يقتل، كل مؤذي يقتل، ولهذا حتى من البشر المؤذي يقتل أيضا، لكن طبعا بشروطها وضوابطها، ولهذا شرع حد الحرابة في حق الذين يؤذون الناس يقطعون الطريق. فإذن الحيوان والكلب خصوصا إذا كان مؤذيا فإنه يقتل، أما عموم القتل للكلاب فإنه لا يجوز ومنهي عنه، وورد أنها أمة تسبح الله فنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ظاهر الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد. إذن هو منع من ماذا؟ يعني الأول كان الكلام عن القتل، لكن هناك الآن حكم ثاني، ما هو؟ ما هو؟ الاقتناء. هل يجوز اقتناء الكلب؟ فقط ثلاثة أنواع من الكلاب هي التي يجوز اقتناؤها. الأول كلب الصيد، والثاني كلب الحراسة، والثالث كلب الزرع. هذه لا بأس، لا بأس باقتنائها، وما عداها فإنه يحرم اقتناؤه من الكلاب. بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، كل يوم. والقراط ما معنى القراط؟ نعم، يعني كلمة قراط عموما معناها المال الكثير، المال الكثير. فكل يوم يعني الوزن، مقصود وزن كبير، فكل يوم ينقص من أجره قراطان بسبب اقتنائه لهذا الكلب. طيب ما هي المسألة الفقهية في هذا الحديث؟ السلام عليكم. المسألة هي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ولغ ما معنى ولغ؟ يعني شرب منه. طبعا نحن نعلم أن لعاب الكلب نجس بالإجماع، لكن هل الكلب بالمناسبة، هذه يعني إن كانت خارجة عن موضوعنا، هل الكلب نفسه نجس أو لا؟ بمعنى لو أنك توضأت ومر بك كلب فمسسته بيدك أو مس ثوبك، فهل يجب أن تغسله؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الذي هو الصواب والعلم عند الله أن جسد الكلب نفسه فيه تفصيل، فإن كانت الأشياء الرطبة فهي نجسة، مثل لعاب الكلب ومثل روث الكلب وبول الكلب، هذه لا شك في نجاستها. وأما الأشياء الصلبة منها الشعر فإنه ليس بنجس. يدل على ذلك أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع ذلك لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الناس عن التوقي منها، والناس محتاجون لأنها تخالطهم. فلو كان الأمر واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام. سؤال هنا: لو ولغ الكلب في الإناء يكون الماء نجسا، فكيف يكون تطهيره؟ لا يكون تطهيره كغيره من النجاسات الأخرى، طهارة الكلب بطريقة أخرى كما في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. الآن كم صارت من غسلة؟ 8. والمصنف هنا قال: فليغسله 7. فكيف نجمع بين 7 و8؟ وقد ورد في رواية أبي هريرة: فاغسلوه 7. هنا 8 وهناك 7. أحسن الأقوال أن يقال المقصود 7 فيها التراب وهو في أولها كما في حديث أبي هريرة، فتكون طريقة تنظيف الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات. الغسلة الأولى يكون فيها تراب ممزوج بالماء فيكون طين، فهذه نحسبها 2، التراب 1 والماء 2، وبعدها 6 غسلات صار المجموع 8، وإن شئنا قلنا 7 إذا حسبنا التراب والماء مع بعض في غسلة واحدة، فهذا جمع بين الأقوال. بهذه الطريقة فقط يكون تطهير الإناء حتى الذي ولغ فيه الكلب، حتى لو وجدت الوسائل الحديثة ووسائل التعقيم فإنها لا تغني ولا تجزئ، لا بد من هذه الطريقة. نقطة أخيرة: متى أعرف أن الماء، أو هل كل ماء ولغ فيه الكلب يعد نجسا؟ نعم، إذا كان الماء، إذا كانت النجاسة بادية فيه، لكن لو ولغ في إناء كبير ضخم فإنه لا يكون نجسا ولا يحتاج إلى غسل. إذن متى؟ إذا ظهرت النجاسة. طيب كيف نعرف نجاسة الكلب؟ تكون نجاسة الكلب بظهور أثر اللعاب طافيا على على هذا الماء الذي ولغ فيه وله رائحة واضحة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون نجسا. كيف يطهر؟ لا يطهر بالطرق الأخرى، لا يطهر إلا بالطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل الوقت. السلام حياك الله ومع السلامة وسهلا، الله يحفظك. دخل الوقت الآن ولا بقي؟ طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.